بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وبعد، فإن العلم من أعظم العبادات في تعليمه وتعلمه بما يقرب إلى رب الأرض والسماوات، فأسأل الله لي ولكم علما نافعا، وأسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها.
يقول المصنف رحمه الله في معرض كلامه عن أحكام تغسيل الميت: أن لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك. فيجوز أن يغسل الزوج زوجته، ويجوز أن تغسل الزوجة زوجها. وقد ثبت أيضا أن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه غسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم زوجة علي. وكذلك ثبت أن أسماء بنت عميس، وهي زوج لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنها غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي، لأنه أوصى بذلك رضي الله عنه. فخلاصة الأمر أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أم الولد مع سيدها.
وكذلك أم الولد مع سيدها، يعني يجوز لها أن تغسل سيدها، لأنها في حكم الزوجات، لأنها في حكم الزوجات في جواز النظر واللمس، فكذلك تلحق بالزوجة في جواز غسل الزوج، والزوج يجوز له أن ينظر من زوجته وأن يمس منها كل البدن، وكذلك الزوجة يجوز لها النظر والمس لكل بدن الزوج. نعم.
قال رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه، وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن في غيرها فلا بأس.
الشهيد، ويعنى بالشهيد هنا شهيد المعركة فحسب، ولا يلحق به ما يلحق بشهيد المعركة كالغريق وصاحب الهدم والمبطون ونحوهم، فالحكم خاص بالشهيد الذي مات في المعركة، شهيد القتل في سبيل الله. فالشهيد الذي مات في المعركة لا يغسل، لما ثبت عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، وهذا فيه دلالة على أن شهيد المعركة لا يغسل، وإنما يدفن بدمائه، وأيضا يدفن ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على شهداء أحد، وذلك أن الشهادة في سبيل الله منزلتها عظيمة، والصلاة طلب من العباد للمصلى عليه أن يغفر الله له، والشهيد يغفر له مع أول قطرة دم تقع منه، والشهيد عند الله معدود من الأحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشهيد يغفر له مع أول قطرة دم تقع منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، إلا الدين. فالدين حق متعلق للآدميين في ذمة الإنسان، لا تكفره الشهادة في سبيل الله ولا غير ذلك من الأعمال الصالحات، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، فحقوق الآدميين لا تسقط بمكفرات الذنوب كالشهادة في سبيل الله، وإنما تكفر الذنوب والسيئات بالأعمال الصالحات كالشهادة في سبيل الله فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، والله جل وعلا يغفر لعبده إذا جاد بنفسه في سبيل الله وقتل، والشهادة مرتبة علية ومنزلة سنية يهبها الله لمن يشاء، قال الله: ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة اتخاذ من الله واصطفاء من الله للعبد، فكم من رجل قاتل في سبيل الله ولم يترك من ساحات الجهاد في سبيل الله شيء، لكن ما كتبه الله جل وعلا في الشهداء. والشهادة اصطفاء واختيار من الله للعبد، والعباد من المجاهدين في سبيل الله موعودون بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فالله جل وعلا يمن على عباده إما بالنصر وإما بالشهادة في سبيل الله. وحاصل الأمر أن الشهيد في سبيل الله شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بدمائه وثيابه التي مات فيها وقتل فيها ولا يصلى عليه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على الشهيد مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، ترك الصلاة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على شهداء أحد أول مقتلهم، ثم بعد 8 سنين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في ذلك دلالة على أن ترك الصلاة على الشهيد جائزة، وأن الصلاة على الشهيد إن صلى عليه فحسن ذلك. ولذلك ذهب جمع من المحققين من أهل العلم على أن الصلاة على الشهيد على الاختيار، إن شاء صلي عليه أو إن شاء ترك الصلاة على شهيد المعركة. قال في معرض ما يكون من شهيد المعركة أنه ينحى عنه الحديد والجلود، فالحديد كالدروع والجلود التي يلبسها المجاهد في سبيل الله تنزع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، وأما غير ذلك مما يستفاد منه ويحصل منه الانتفاع كالجلود التي يلبسها أو السلاح الذي يحمله أو الحديد الذي يتوقى به أو نحو ذلك، هذا ينزع من قتيل المعركة، ينزع منه ولا يبقى عليه إلا الثياب ويدفن في ثيابه. قال يزمل في ثيابه، يعني يكفن في ثيابه التي مات وهي عليه، التي قتل وهي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أمر في شهداء أحد أن يدفنوا بثيابهم، فيزملوا يعني يكفنوا بثيابهم التي ماتوا أو قتلوا وهم يلبسونها، وإن كفن بغيرها. يقول المصنف فلا بأس إن كفن بغيرها، أي كفن الشهيد بغير الثياب التي قتل فيها بثياب أخر أو بكفن يحضر ويكفن فيه، فلا حرج، لا حرج أن يكفن في غير ثيابه، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه جاءت أخته صفية بثياب لما قتل رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، جاءت بثياب فكفن فيها، فهذا فيه دلالة على أنه إن دفن في ثيابه فجائز، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في شأن شهداء أحد، وإن دفن في غير ثيابه فلا حرج عليه في ذلك. هذه الأحكام كلها متعلقة بقتيل المعركة، وأما غيره مما يلحق بالشهيد فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره.
والمحرم إذا مات في إحرامه، حال إحرامه، لو مات الإنسان وهو محرم فإنه يغسل بماء وسدر، ولا يلبس ولا يلبس مخيطا، يعني لا يكفن في لباس مخيط، والمخيط هو المفصل على قدر العضو من الجسد. المخيط في إطلاقات الفقهاء فيما يتعلق بما لا يلبسه المحرم هو المفصل على قدر العضو من البدن، فلا يكون بثياب مفصلة لا يكفن فيها، وإنما يكفن في ثياب غير مخيطة، يعني غير مفصلة على العضو، كثياب الإحرام، كثياب الإحرام الإزار والرداء، أو في ثياب الكفن التي غير مفصلة يجوز تكفين المحرم الذي مات فيها. ولا يقرب طيبا، لماذا؟ لأن المحرم يحرم عليه أن يقرب الطيب، فحرم عليه حال حياته حال موته ما حرم عليه حال حياته، فالمحرم يبعث يوم القيامة ملبيا بإحرامه، ولذلك تجرى عليه أحكام الحي المحرم ولو مات، فلا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه، لأن تغطية الرأس للمحرم لا تجوز، ولا يقطع شعره ولا ظفره، لأن المحرم ممنوع من قطع الشعر ومن قطع الظفر، فكذلك المحرم الذي مات في إحرامه لا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا يقطع ظفره. ودليل ذلك أن رجلا وقصته ناقة في عرفة وهو محرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر أو بماء سدر، وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يعني يبقى على إحرامه، فإذا بعثه الله من قبره بعثه الله وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. فمن عدلائل وعلامات حسن الخاتمة للعبد أن يموت وهو متلبس بعبادة عظيمة، عبادة النسك، نسك الحج أو العمرة، فإذا كان قد دخل في إحرامه ثم مات وهو محرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله للجميع حسن الخاتمة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا يقطع شعره ولا ظفره.
أما تغطية الرجلين فقد جاء في بعض النسخ بدون هذا، والمنهي عنه تغطية الرأس، وجاء في بعض الروايات: ولا تخمروا رأسه ووجهه، أي أن المحرم الذي مات في إحرامه لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه. وهذه الزيادة ولا تخمر رأسه أو لا تغطي رأسه ووجهه، زيادة الوجه هذه زيادة ثقة عند جمع من المحدثين، وزيادة الثقة مقبولة. وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له بأن هذه الزيادة زيادة ثقة. وعلى هذا فلا يغطى وجه المحرم، بل أخذ العلماء من هذه الزيادة في المحرم الذي مات أنه لا يغطى وجهه، أنه لا يغطى وجه المحرم الحي، وأن من محظورات الإحرام تغطية الوجه. والمسألة خلافية، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الممنوع هو تغطية الرأس دون الوجه، وهو مذهب أكثر أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تغطية الوجه وتخمير الوجه للمحرم لا يجوز كتغطية الرأس، واستدلوا على ذلك أي على المنع بحديث أو بزيادة ولا وجهه في الذي وقصته الناقة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله صلى الله عليه وسلم. دفن الميت فرض كفاية، يجب على المسلمين إذا مات فيهم إنسان أن يدفنوه بعد أن يغسل. ودفن الميت فرض على كل المسلمين، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو تركه المسلمون جميعا أثموا جميعا. فدفن الميت من حقوق الميت على الحي، وهو فرض كفاية، يجب أن يدفن بعد أن يغسل، وهذا من حقوق الميت على الأحياء من المسلمين. والأفضل أن يدفن الميت في المكان الذي مات فيه، كما كان هذا حال المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات، وهذه سنة المسلمين أنهم يدفنون موتاهم حيث ماتوا، وهذا أسرع في تجهيز الميت ودفنه والصلاة عليه. وأما نقل الميت إلى بلد غير البلد الذي مات فيه فإنه خلاف ما عهد عن المسلمين. إن أوصى الميت بنقله إلى بلد آخر، فإن كان لمقتضى شرعي كأن يكون في البلد الذي مات فيه في بلاد غير المسلمين ولا يوجد فيها مقبرة للمسلمين، فنقله إلى بلد المسلمين هنا متعين. وأما إن كان لمجرد رغبة الميت في أن يدفن في بلده التي ولد فيها أو نحو ذلك، فإن نفذ الورثة وصية المتوفى من غير ضرر بهم أو من غير ضرر بالميت، والضرر بالميت بأن يتأخر الدفن وربما يتعفن البدن ونحو ذلك، إن كان بغير ضرر يصيب الميت أو يصيب الأحياء فلا حرج. وإن كان بضرر يصيب الورثة أو يصيب الميت فإنه يمنع، ولا تنفذ الوصية. قال المصنف رحمه الله: ويستحب دفن الميت في لحد. اللحد هو الشق في جانب القبر، اللحد هو الشق في جانب القبر، يعني تحفر الحفرة ثم في آخر الحفرة يشق شق من جهة القبلة، من جهة القبلة، هذا الشق يسمى اللحد. وقد شق للنبي صلى الله عليه وسلم ودفن في لحد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في قبر حفر ثم لحد بالشق في جهة القبلة ووضع فيه صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يدفن الميت في لحد، وإن دفن في حفرة لم تلحد فجائز ولا حرج، لأن اللحد من جهة من باب الاستحباب لا من جهة الوجوب. وينصب عليه اللبن نصبا، يعني اللبن وهو الطين ينصب نصبا على اللحد حتى يسد اللحد جميعا كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في اللحد ثم نصب اللبن على هذا اللحد حتى أغلق وسد تماما ثم أهيل التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تدفن هذه الحفرة ولا يرتفع بالقبر أكثر من شبر، يرفع القبر قدر شبر حتى يميز عن الأرض ويعلم أن هذا قبر فيحترم ولا يوطأ ولا يمتهن ولا يهان، فيرفع بقدر شبر، وأما زيادة ذلك فممنوعة، أو أن يبنى عليه أو أن يجصص بجص أو بناء أو أن يوضع عليه رخام أو نحو ذلك، كل ذلك ممنوع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
ولا يدخل في القبر آجرا، وهو الطين المطبوخ الذي يسمى الفخار، ولا يدخل أيضا في القبر خشبا، ولا يدخل في القبر شيئا مسته النار، وكل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم وضعوا في القبر أي شيء غير اللبن والتراب، وسوى ذلك ممنوع، لا من جهة شيء مسته النار ولا خشب ولا فخار ولا حديد ولا رخام ولا شيء من ذلك، لا يوضع في القبر بعد أن يوضع اللبن على اللحد لا يوضع إلا التراب، كما قالت فاطمة لأنس رضي الله عنه: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فالميت إذا وضع في قبره، فإن كان في لحد وضع اللبن على اللحد حتى يسد ثم يهال عليه التراب حتى تدفن الحفرة ويرتفع بها قدر شبر فحسب. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب تعزية أهل الميت.
أيضا مما يتعلق بأحكام الجنائز أنه يستحب تعزية أهل الميت، والتعزية هي الأمر بالصبر على المصاب، لا شك أن من مات له قريب أو حبيب أو صديق أنه يحزن لذلك، فشرع لغيره لغير المصاب أن يسلي المصاب، فالتعزية للأحياء، التعزية للأحياء من المصابين بالميت من والديه أو أبنائه وبناته أو من إخوانه أو من أحبابه ونحو ذلك. فإذا أصيب الحي بوفاة أحد ممن يحب شرع لغير المصاب من المسلمين ممن له علاقة بهذا المصاب أن يعزيه، والتعزية الأمر بالصبر عند المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة قد توفي لها ولد وهي تبكي عند قبره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهذا من التعزية، التعزية الأمر بالصبر، التعزية هي الأمر بالصبر، لأن العبد في حال المصيبة عبادته لله بذلك في ذلك الصبر. فالمؤمن يتقلب بين نعمة تستوجب الشكر أو مصيبة تستوجب الصبر، والصابرون موعودون بالأجر والثواب عند الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وآيات الصبر كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. كيف يعزيه؟ يعني يأمره بالصبر. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لابنته نفسه تقعقع ويحتضر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنته أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب. وكذلك يشرع للمعزي الذي يعزي أخاه أن يقول له: اصبر واحتسب، اصبر على هذا المصاب، وتذكر أن الله جل وعلا يجزي الصابر على صبره بالثواب الجزيل. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا قبض ولد عبد سأل ملائكته وهو أعلم، يقول لهم: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم يا رب. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، الحمد لله على هذه المصيبة، لأن الله جل وعلا يحمد عند الضراء وعند السراء، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قالوا: حمدك واسترجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالله جل وعلا يجازي العبد الصابر جزاء صبره بالثواب العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر شطر الإيمان، نصف الإيمان الصبر. الصبر درجة عظيمة، والجنة أعدها الله لمن صبر عند الضراء، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم.
قال رحمه الله: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
البكاء على الميت لا بأس به، لأن النفس مفطورة على الحزن عند فقد حبيب أو ولد أو نحو ذلك أو قريب، والله جل وعلا لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم يعني باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم قال المقولة المشهورة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم الصبي ابن بنته صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع بكى صلى الله عليه وسلم، فقال له أصحابه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فالمنهي عنه في الحزن على الميت ليس البكاء، وإنما النياحة، والنياحة هي رفع الصوت وتعداد محاسن الميت والدعوة بالويل والثبور ونحو ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعذب الله بهذا يعني باللسان أو يرحم. فإذا ذكر العبد ربه وحمد ربه واسترجع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع وقال الحمد لله، حمد الله على ما أصابه، وعلم أن هذا الولد أو هذا الأب ونحو ذلك أن الله جل وعلا هو الذي أحياه وهو الذي قبضه وتوفاه، ولكل أجل كتاب، وأن الموت مكتوب على كل حي، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. وكما جاء في الحديث في زيارة المقابر: أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فنحن أي الأحياء نلحق بالأموات، هذه سنة الله جل وعلا، فلن يبقى من المخلوقين أحد، ولو كتب الله الخلد لأحد لكتب لأنبيائه وأصفيائه من خلقه، لكنه كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض عليه الصلاة والسلام، وأعظم مصاب أصيب به أهل الإسلام موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما دونه ما دون النبي صلى الله عليه وسلم أهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض، وكما قال أبو بكر: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. النبي صلى الله عليه وسلم مات والخلق يموتون، وعلى العبد أن يتذكر ذلك وأن يعلم أن لكل أجل كتاب، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأن الآجال مكتوبة عند الله جل وعلا. إذا كان الأمر كذلك فليحمد العبد ربه، وليسترجع إذا ابتلي بالمصيبة، وليتذكر أن الله جل وعلا يبتلي بالمصائب كما يبتلي بالنعم، فحق النعم الشكر وحق المصائب الصبر. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بزيارة القبور للرجال.
يشرع زيارة القبور للرجال لأنها تذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وزيارة القبور للرجال مشروعة ومستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال زوروا على وجه الأمر. وهذا خاص بالرجال دون النساء، خاص بالرجال دون النساء، لأن النساء لا يصبرن على رؤية الأموات والمقابر ونحو ذلك. نعم.
قال: ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية.
ويشرع إذا زار القبور وأهل المقابر أو مر بها، إن قصد الزيارة والذهاب إلى المقابر لزيارتها فهو مشروع، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع ودعا لأهلها وهذا مشروع، هذا مشروع. أو مر بالقبور ولو من غير قصد ثم مر بالمقابر، شرع له أن يدعو، أن يسلم على الموتى وأن يدعو لهم، شرع له أن يسلم على الموتى وأن يدعو لهم بمثل ما أورد المصنف: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويدعو لهم: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دعا بغير هذا الدعاء فحسن، لا يشترط أن يدعو بهذا الدعاء خاصة، بل له أن يدعو بما شاء: سلام عليكم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم اغفر لهم، اللهم إنا نسألك لهم العافية، ونحو ذلك من الدعوات. نعم.
قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت للميت المسلم نفعه ذلك.
التقرب إلى الله جل وعلا بأعمال صالحات، ووهب هذا ثواب هذه الأعمال للميت، يقول عنه المصنف رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، بمثل تلاوة القرآن، وبمثل الصدقة، وبمثل الدعاء ونحو ذلك. ومسألة إهداء القرب للأموات اختلف أهل العلم في حكمها على قولين. القول الأول ما ذهب إليه المصنف وجماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، أن أي قربة تقرب بها العبد إلى ربه ثم وهب ثوابها للميت نفعه ذلك، كمن يقرأ القرآن ثم يهب ثواب هذه القراءة للميت، أو يطوف بالبيت ويهب ثواب هذا الطواف للميت ونحو ذلك. والقول الثاني أن هبة الأعمال الصالحة تكون فيما ورد النص فيه، وما عدا ذلك فلا يشرع أن يهب المسلم ثواب هذه القربة لميت. وما ورد النص فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي: إن أمي فلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تصدق عنها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: وصدقة جارية. فالصدقة عن الميت تنفعه بعد موته من الأحياء، فيتصدق الإنسان بصدقة ويهب ثوابها لميت من المسلمين يجوز. الأمر الثاني الدعاء. الدعاء مما ينفع الميت، فإذا دعا الحي للميت نفعه ذلك. وجاء في حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الميت فدعاء الحي للميت ينفعه. وقد جاء ورد في الأثر أن الرجل تكون له الدرجة العالية في الجنة من غير عمل عمله بنفسه، فيقول: يا رب أنى لهذا؟ قال: بدعاء ابنك لك. فدعاء الابن أو دعاء المسلم لأخيه المسلم المتوفى ينفعه. الأمر الثالث الحج والعمرة، فإن مما يجوز فعله من الأعمال الصالحات من الحي للميت الحج والعمرة، أن يحج عن ميت من المسلمين أو أن يعتمر عنه. هذه القرب الثلاث، الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هي التي نص أهل العلم بل جماهير أهل العلم على جواز إهداء ثوابها للمسلم الميت، وأما ما عدا ذلك فيمنع. وهذا القول، أعني قول الجمهور، أحوط وأقرب وأقوى في الدليل. نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة. كتاب الزكاة نؤجله في الدرس القادم إذا كان هناك بعض الأسئلة. تفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق. سائل يقول: هل يجوز أن يلحد القبر بالحجارة؟
إذا كان في مكان لا يستقر بنفسه فألحد القبر شق الشق والتراب مستمر لا يستطيع أن يبقى هذا اللحد بدون أن يتساقط عليه التراب، فله أن يضع بعض الحجر ليمنع التراب من السقوط في اللحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم تخصيص مكان معين للعزاء؟
لا بأس بأن يخصص الإنسان مكانا معينا للعزاء على القول الصحيح من قولي أهل العلم، لأنه لم يرد دليل على المنع من ذلك. التعزية للميت مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عز آل جعفر لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فالذهاب إلى أهل الميت لتعزيتهم مستحب ومشروع. فإذا كان لأهل الميت مكان في بيتهم أو أوجدوا مكانا معينا لاستقبال الضيوف لاستقبال المعزين للعزاء فلا حرج في ذلك، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له وجماعة من أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك من يرفع الصوت بالذكر أثناء حمل الجنازة، هل هذا الفعل صحيح؟
غير صحيح، لا ينبغي رفع الصوت عند حمل الجنازة، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن السلف أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، فيقول: لا إله إلا الله أو اذكر الله ونحو ذلك، ورفع الصوت حتى تصل الجنازة إلى المقبرة ونحو ذلك مما نشاهده من بعض الناس، هذه بدعة محدثة لا أصل لها، ولا يشرع للمسلم أن يرفع صوته بالذكر عند حمل الجنازة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم قراءة شيء من القرآن على الميت عند وقت دفنه؟
هذه بدعة، لا يجوز قراءة القرآن على الميت عند الدفن أو قبل الدفن ونحو ذلك. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن أو أمر بقراءة القرآن على الميت قبل الدفن. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء مع جنازة إلى المقبرة ولم يحفر القبر، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام من الصحابة من حفر القبر ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا عارض. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يعظ عند المقبرة أو تقرأ الآيات على الميت ونحو ذلك، فهذه محدثات لا يجوز فعلها. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف يقضي المسبوق إذا فاتته تكبيرتين من تكبيرات الجنازة في صلاة الجنازة؟
هو على الخيار، إما أن يجعل التكبيرات الأول التي كبرها ولحق معها هي تكبيراته الأول، يعني أن يجعل التكبيرات التي لحقها هي تكبيرات الأول، فإذا كبر مثلا وقد فاتته تكبيرتان وكبر في الثالثة فهي الأولى بالنسبة له، ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الرابع مع الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام يكبر بعد ذلك بعد أن يدعو، ولكن قد إذا لم تكن الجنازة قد رفعت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. نعم،
والله خير.
أو أن يجعل التكبيرات في ما لحق، أن يكبر الأولى والثانية ثم يكبر الثالثة التي مع الإمام، ويكون بذلك قد لحق الإمام فيما بقي من تكبيرات. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل هناك فضل في الدفن في مقبرة بقيع الغرقد؟
نعم، ورد أن أول من يبعث هم من دفن في مقبرة البقيع، وهذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم، فهذا من دلائل فضل مقبرة البقيع. نعم، نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.